بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، إن شاء الله مع علم من أعلام هذه الأمة، وهذا العلم علمنا كيف يمكن أن نجمع بين الجهاد وبين العلم وبين التجارة ومستلزمات الحياة، ولعلنا في هذه الأيام نحتاج إلى مثل هذه القدوة. لا نريد شيخا يطبع في المحراب ولا يحرك الحياة، ولا نريد شيخا لا يتفاعل مع الحياة وهموم المسلمين، ولا نريد شيخا كذلك يكون أسيرا للمال فلا يستطيع أن ينطق بالحق إذا قيد عليه، أو يقول كلمة الحق إذا قصر عنه. ولهذا ابن المبارك حقيقة يعطينا نموذج من هذه الشخصية، شخصية تتحرك في ميدان الجهاد، وشخصية تتحرك في ميدان الحياة، وشخصية تتحرك في ميدان العلم. ولعل هذه الاتجاهات ثلاثة تعطينا معالم شخصية هذا العالم الجليل، وهو عبد الله ابن المبارك رحمه الله، وهو من أجل العلماء. عاش وتوفي في القرن الثاني الهجري، وهو أقرب إلى زمن الصحابة والتابعين منه إلى كثير من العلماء الذين جاءوا بعده. لعلنا إخوتي يعني ننظر إلى منهج القرآن الكريم، وننظر إلى محاور القرآن الكريم، وكأن جل موضوعات القرآن الكريم بنيت على ثلاث قضايا أساسية. القضية الأولى العقيدة، يعني انظر إلى الآيات القرآنية كأنها لا تخرج من هذا الإطار. القضية الثانية الأخلاق. القضية الثالثة الأحكام، ومنها أحكام المعاملات وأحكام الجهاد وما شابه ذلك. ويعني كأنك لا تجد آية في كتاب الله إلا وتدور ولها ارتباط بهذه المحاور. إذن ابن المبارك حقيقة يعطينا جانب من الشخصية التكوينية في كتاب الله، وكأن العلماء صنعوا على عين منهج الله كما صنع الأنبياء على عين الله في رعايته لهم، والعلماء فيما استمدوا من كتاب الله وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. ابن المبارك تميز من العلماء الذين فعلوا منهج الله في الحياة، يعني هناك من العلماء من يحمل هذا المنهج لكن لا يفعله، كما نرى كثير من علماء هذا الزمان. ابن المبارك فعل هذا المنهج، فعله في معترك الحياة وفعله على ساحة الجهاد. تجد أن ابن المبارك مثل متقدم لطلاب العلم، ومثل للمجاهدين، ومثل لمن أراد أن يفقه الحياة وفق معطياتها، وأن يدخل معترك الحياة يجوب آفاق الحياة بشخصية إسلامية قادرة على أن تتحكم بالحياة وفق منهج الله تبارك وتعالى. وهذا ما تميز به ابن المبارك. إذا إحنا لما نأتي الآن إلى شخصية ابن المبارك، ما الذي نستلهمه من هذه الشخصية؟ يمكن أن نتعلم منه كيف نبني الجانب التكويني بما يتعلق بالأخلاق، والجانب البنائي بما يتعلق بالعقيدة، وجانب العطاء بما يتعلق بالدفاع عن هذه الأمة وعن مقدرات هذه الأمة، والدفاع عن عزة هذه الأمة وعن كرامة هذه الأمة. كله تجده في شخصية ابن المبارك. ولد سنة 118 هجرية، يعني في بداية أو في يعني أوائل القرن الثاني الهجري. إذن هو ولد في خيرية القرون، قرون الأمة، إذن ولد في زمن الخيرية. كانت ولادته في مدينة مرو، وهي من المدن التي اشتهرت في التاريخ، سنة 118 هجرية. ويحكي أحد أقارب ابن المبارك عنه، يقول يعني حول ذكاء ابن المبارك وهو المنتقد في وقت مبكر. تعرفون يا أخوان، يعني احنا نعاني من مشكلة، يعني هناك من يحمل العلم وهو بليد حقيقة، وهذه مشكلة كبيرة أخي. وكم من هؤلاء نجد في حياتنا ليس عنده ذوق لا في النصيحة ولا في الأمر ولا في النهي، ولهذا يعني لا يعلم ولا يعرف كيف يضع الأمور في نطاقها، وهذه مشكلة كبيرة. يعني كراهة كثير من الناس لبعض يعني الدعاة أو بعض المسلمين، أخواني ما جاءت من فراغ، ولا يمكن يعني أن نجعلها في دائرة واحدة أن هناك عداء للإسلام والمسلم. هناك نعم، لكن لا نجعل ذلك كله هو السبب. يعني ينبغي أن ننظر إلى هو قلوبهم عند أنفسكم. يعني أنا لما أرى إنسان بليد أنصحه بأن يعني لا يتوسع لا في الفتوى ولا حتى في طلب العلم، لأنه سيفيد يعرف كيف يضع الأمور في نطاقها. وكثير ما نصحنا من الناس لذلك، يعني نقول إن تعلمت أمرا فاحفظه بنفسك أخي. إنت تشعر بأنه أنت تحتاج إلى قدر من الذكاء حتى تعطي صورة نافعة للإسلام، تحتاج إلى قدر من الوعي حتى تستوعب معطيات هذه الدعوة وكيف توصلها للناس. حقيقة ابن المبارك يعني شخصية متقدة منذ الصغر، وهكذا كان العلماء. يعني الإمام الشافعي يعني وهو صغير يجلس يسمع خطبة، شايف كيف؟ فبعد ما نزل الخطيب يسأل أحد الناس يعني ماذا فهمت بهذا العمر أنت الصغير، ماذا فهمت من كلام الخطيب؟ قال حفظته. فلما طلب منه أن يعيد الخطبة أو يعيد الخطبة عادها كما قالها الخطيب على المنبر. وحتى كان ما عرف عنه إذا قرأ في كتاب، يعني كان يفتح الكتاب هذه الصفحة وهذه الصفحة، فكان يحفظ من هذه الصفحة، فكان يغطي الصفحة الأخرى حتى لا يسترق النظر جملة فيحفظها بحفظ هذه الصفحة. ونتصور في هذا الذكاء الذي عطي لهذا العلماء. وتعرفون الإمام الذهبي كتب تذكرة الحفاظ، يعني كم دون في هذا الكتاب الحفاظ الأمة. أقول هؤلاء صنعوا على عين الله من أجل أن يحفظ الله دينه، وهذا لا بد حقيقة أن يكون. ولهذا أقول دين الله لا يحفظ لدى الأغبياء، قد يحفظ النص لكن سيسيء إلى استخدام النص، قد يحفظ الدين لكن سيسيء إلى الإسلام. ولهذا حتى علي بن أبي طالب قال إيه؟ حدث الناس بما يفقهون فتحبون أن يكذب الله ورسوله. أنت ما قاعد تحدث الباطل، لكن أسلوبك وطريقتك، عدم إدراكك لحال المستمع، عدم إدراكك لواقع المستمع. يحكي أحد أقارب ابن المبارك يقول كنا غلمانا في الكتاب، فمررت أنا وابن المبارك ورجل يخطب فأطال خطبته، فلما انتهى قال لي ابن المبارك قد حفظتها. شوف يعني هذه، فسمعها رجل من القوم فقال هاتها أسمعنا إن كنت قد حفظتها كما تدعي. وهذا كان غلام يعني ما كان، فعاد عليه ابن المبارك وقد حفظها ولم يخطئ في لفظ منها. يعني شوف سبحان الله. طيب ألا تتوقع أن ذلك فتح من عند الله لعلماء الأمة حتى يحفظوا هذا الدين؟ ولهذا قيل ابن المبارك لما أحد الناس قال أكتب عنك أو كذا، فابن المبارك قال لا تكتب قد حفظته في صدري، قال حتى يعني أملأ ما عنده. وسنأتي إن شاء الله إلى عطائه العلمي إن شاء الله. ابن المبارك رحل والرحلة يا أخوان كانت ديدا من العلماء، كان في السنة 23 من عمره رحل لطلب العلم، سافر إلى العراق وإلى الحجاز والتقى بعدد كبير من علماء العصر فأخذ عنهم العلم والحديث. لكن نسأل بمن التقى؟ ابن المبارك حلف على أن يأخذ عن الإمام مالك بن أنس، وحلف على أن يأخذ من سفيان الثوري، وحلف على أن يأخذ من أبي حنيفة. يعني هؤلاء لا أقول نجوم وإنما أقول أقمار هذه الأمة. ولهذا أنت لو تلاحظ يعني ماذا يعني أن يأخذ من هؤلاء الثلاثة؟ الإمام مالك كان يمثل مدرسة النص والحديث في المدينة المنورة، والإمام سفيان الثوري كان يمثل مدرسة التحدي والثبات، وأبو حنيفة كان يمثل مدرسة الرأي والاتساع والفقه. هذا لا يعني أن الأئمة الأخرى، هذا تميز. ولهذا يعني شوف المنابع، ثلاث مدارس أثرت في شخصية ابن المبارك، ولعل شخصية سفيان الثوري أثرت فيه بشكل كبير في مسألة الجهاد وفقه الجهاد. الإمام ابن المبارك قيل، شوف يا أخوان هذا إن أثر في الجانب التربوي، لما ذكر الإمام الذهبي نصا عن أحد العلماء وهو يسلم له، قيل عنه كان قليل العلم كثير التقوى. فالإمام الذهبي يقول وهل يراد من العلم إلا التقوى؟ فقد بلغ المرتبة. من السمات التي ظهرت عليه منذ بداية طلبه العلم، قال كان الناس يلاحظون أن شخصية ابن المبارك كلما ازداد علما كلما تغيرت شخصيته، وهذه ما تذكر عنه في التراجع. ما الذي ينفعنا في ذلك؟ أن طلب العلم مدرسة تربوية، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. هذا هو منهج قرآني. ولهذا قالوا كلما تعلم مسألة زادت خشيته لله. هذه فقط يا أخوان لو نأخذها كمبدأ في حياتنا، أن طالب العلم يغيره الاكتساب المعرفي، لأنك تتأدب بالوحي وأنك ترقى بالوحي وأن شخصيتك تتغير بالوحي. ولهذا قيل لما بلغ من العلم أعلاه الإمام ابن المبارك، قالوا لم نجد على وجه الأرض من هو أخشى لله من ابن المبارك. أتصور هذه قضايا لا بد أن نضعها كمحاور، إن مدرسة أن من شخصية هذا العالم أنه كلما زاد في العلم. ماذا يعني ذلك؟ أن طلب العلم أخذ عبادة وأخذ منهجا وأخذ أساسا في التكوين. ولهذا أم سفيان الثوري كانت تأذن بالمنزل فتبيع الصوف، ريعه لمن تعطيه؟ لولدها سفيان. ماذا تقول له؟ تقول له يا سفيان هذا ريع منزلي، اذهب وتعلم به حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن رأيت ما تعلمت قد غير. شوف الأم في مشيتك وفي كلامك وفي جلستك الأدب، فاعلم أن ذلك منة من الله لك، وإن وجدت غير ذلك فاعلم أنه وبال عليك. فأخوان حقيقة هذه لابد أن ننتبه لها، أن العلم يطلب لأجل أن يغير فيك. كلما زدت معرفة بالله، كلما زدت معرفة بأحكام الله، ينبغي أن تزداد إيش؟ ورعا وخشية لله تبارك وتعالى. كان يكسب قيل مالا كثيرا. ابن المبارك كان يسوق تجارة ما بين الحجاز وما بين الشام وما فأحد رفاقه يقال له يعني أبو علي كان يظن أن الزهد والتجارة لا يجتمعان في إشكالية يعني لما أشوف واحد تجارة ويسحر وما يسحر وقاعد يبيع ويكتر ويأخذ فلوس وعطل جيبة الناس يظنون أن هذا لا يستقيم مع الجهد وحقيقة هذه فكرة موجودة يعني شوف هذا مجهول في الدنيا أقول هو مجهول في الدنيا لأي شيء آخر فيه أكو فرق أخي وهذه يجب أن نفهم هذه المعادلة شغلت من أجل شغل آخر وشغلت عن شغل آخر أكو فرق كثير شغلت في الدنيا من أجل آخرتي محمود ولا مذموم؟
مذموم
لكن لما قلت شغلت عن شيء آخر مذموم فهكذا أخي ينبغي أن نفهم في شخصية الإمام ابن المبارك بشخصية الإمام أبو حنيفة الإمام ليس من سعد كان ليس من أغنى تجار مصر وكان يرسل عطاياه للإمام مالك وكان الإمام مالك يوزعها على طلاب العلم في المدينة المنورة فهنا هذا الرجل يأتي يظن أن الزهد والتجارة لا يجتمعان فقال لعبد الله بن المبارك أنت تأمرنا بالزهد ونراك تأتي بالبضائع من بلاد خراسان إلى البلد الحرام كيف ذا؟ فقال له عبد الله بن المبارك يا أبا علي إنما أفعل ذلك لأكون وجهي وأكرم عرضي وأستعين به على طاعة ربي لا أرى لله حقا إلا سارعت إليه حتى أقوم به وكان رحمه الله ينفق على الفقراء والمساكين في كل سنة 100,000 درهم لأنه ما قاعد يتكلم إحنا حاليا 100,000 درهم في ذلك الزمن تصور كم كان يكسب من تجارة فشوف لما تشوف العالم فارسة في العلم وفارسة في التجارة وفارسة في الجهاد ماذا تعطيك هذه الشخصية؟ تعطيك أنها شخصية فعلت منهج الله في الحياة وفعلت منهج الله من أجل حياة آخرة وفعلت منهج الله في تكوين الشخصية الإيمانية الثابتة المرابطة يعني إذا ذكر الرباط فذكر ابن المبارك وإذا ذكر ابن المبارك ذكر الرباط كما قال العلماء وكان ينفق على طلاب العلم بسخاء قال كان ينفق على طلاب العلم أكثر ما ينفق على الفقراء وقد عتب في ذلك فقال إني أعرف مكان قوم لهم فضل وصدق طلبوا الحديث فأحسنوا طلبه لحاجة المال إليه احتاجوا فات أمه فإن تركناهم ضاع علمهم وإن عناهم بثوا العلم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم وكان ابن المبارك من أشد الناس حبا لمكة المكرمة حبا لمكة المكرمة لقضية نقول العاطفة الدينية مطلوبة لكن هذه العاطفة لما تأدي في حقيقة كان يأتي مكة فيعلم الناس وكان يأتي مكة فيتعلم من العلماء وكان فإيش لأن مكة كانت في أكوان يعني مسرح للفكر التربوي الإسلامي يأتيها العلماء ويحفظونها العلماء فكان يحفظها في الحج كان من المبارك يأتيه الطلاب العلم من أماكن كثيرة فيأتون فلا يجدونه في بلدته يسألون أين المبارك في أكثر الأحيان كان في الغزو وينتظرون حتى يعود يعني شو سبحان الله أنت تتصور أخي لما شيخك يكون في الغزو فيعود فيمنحك علما من اللي عليك كم نزلت في نفسك يعني إحنا مشكلتنا مع القاعدين من العلماء الذين بلغوا سن اليأس كم حرص طلاب العلم على الأخذ من هذا الرجل لسمة أنه رجل مجاهد أنا في اسمع لخطب كثير من العلماء والله ما يستفيد، لكن خلي يخطب رجل مجاهد في الأمة كلام إيش تسمع أسر، أعطي للحق وزنا، فالحق ليس فيما تقول وإنما في أرض ما تقول. الحق لأنك لو كل أرض مزرعة الحق لا تجدها عند المقعدين وإنما تجدها إيش عند العاملين. ولهذا الفضيل بن عياض كان من أجلاء العلماء وكان صاحب ابن المبارك، بعث الفضيل بن عياض إلى ابن المبارك قال من مكة، قال له يا ابن المبارك الناس يحتاجونك في البلد الحرام في مكة المكرمة، يحتاجون إلى علمك، شوف أمة تحتاج إلى جهادك وأمة تحتاج إلى علمك، كيف يواجه؟ قال تعالى ورابط في بيت الله. اخواني في مرات المرعى الحدث ما ننتبه، ابن البارك يعطينا ان الرباط في كل ارض يطلبك فيه الجهاد افضل من ان ترابط في بيت الله. ولهذا انا مره في درس قلت اذا انت دافعت وعلمت سنه المصطفى عليه الصلاه والسلام في اي موطن في الارض فأنت أقرب إلى رسول الله ممن يجلس في روضته. ومن هنا أخوان يجب أن ندرك هذه سيرة العلماء لا بد أن نتعلمها. ابن المبارك يمكن يقول لك أنا روح جنب الحرم وعلم الناس وعلمني، لكن سموه ثغر، الثغور من مسماه، ما معنى الثغور؟ لا تترك ثغرة تصاب من خلالها الأمة وأنت تستطيع أن تسدها. كم ثغرة في الأمة احنا تركناها وما تديناها؟ هناك ثغرة اسمها قولة الحق تركناها وما تديناها. الثبات، كم من موطن احتاجك الإسلام أن تثبت فيه ما ثبت منذ الصغر نفتخر بالإسلام، لكن سؤالي متى يفتخر الإسلام بك؟ يعني منذ الصغر وأنت تفتخر بالإسلام متى يفتخر الإسلام بك؟ تصوروا أن الإسلام رجل جاء دخل الآن بيننا ليختار من يمثله على الأرض، هل يختارنا؟ والله يا إخوان هذه مسألة مهمة نفكر فيها. الآن لو جاء الإسلام إلى مركز الهدى، مركز الهدى يوم الجمعة وريد يختار من يمثله في الأرض، توقع راح يختار واحد مننا، فمشكلة هي إذا الإسلام ما اختارك حتى تمثله. طيب لكن متى تمثل هذا الإسلام؟ يقول يأتي الإسلام يوم القيامة وينظر في وجوه الناس حتى يصل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيقول يا رب هذا الذي أعزني فأعزه هذه. ولهذا إن المبارك ماذا بعث له ولا جاءت مرت علينا لكن لا بأس أن ننظر لها باعتبار نظرة في جانب فكر تربوي. قال يا عابد الحرمين، ما سمى باسمك؟ هذا رسالة موجهة للبارك ولا للفضيل ولا لكلنا؟
كل من يعني.
لو قال يا فضيل لقلنا رسالة خاصة، أما لقال يا عابد الحرمين تشمل كل واحد. شوفوا الدقة في اختياره يا عابد الحرمين، لأن هو بعث باسمه ما قال يا أيها المجاهد، قال يا ابن المبارك ائتنا، هو ايش قال له؟ يا عبد الحرمين لو أبصرتنا، ما قال لو نظرتنا. النظر يستطيعه كل الناس ممن يرى، لكن الإبصار لا يستطيعه إلا القليل. الإبصار أن تدرك كل الأمر بما يستقيم فيه الفهم والإدراك. يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب. من دعيك واحد كيف يلعب في العبادة؟ يعني أنا شايف كيفك ولا لا؟ هل هو كان يلعب في العبادة؟ من يخلق الأوراق بحيث يقدم المفضول على الأفضل كأنه استحق لفظا أن ينبه أو يردع ليعود إلى منطقة الحق. إما يلعب كأنها عتاب شديد قبح انتبه. حينما يكون هذا فهمك فأنت تلعب بالعبادة، ماذا تكون عابدا حينما تستقيم؟ طيب كيف قال لي عبد الحرم بين كلمة العبادة تلعبوا؟ لكن قال له أبطأ كأنه عذره بسبب أن الفهم ما كان كما ينبغي، مع أن الفضل بن عياض كان من العلماء الأجلاء. من كان يخضب خده بدموعه خشي والبكاء بيت الله الحرام فنحورنا لدمائنا تتخبط. شوف سبحان الله أخي. أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تلعب. الآن احنا شايفين بالخيول من أجود أنواع الخيول العربية، لكنها تقاد لعبث العابدين. لكن شوف الخيل كيف استخدمت في الجهاد في سبيل الله، والعابيات قدحة والموريات قدحة. شوف موريات هناك حركة لكنها حركة في الجهاد. وشوف أخي سبحان الله يأتي القرآن يصور لك حركة الخيل وهي تطول وتجول في ساحة الورى ساحة الجهاد، حتى أنك إذا ما أردت أن تنظر إلى الخيل وأخرجتها عن مطلبها فكأنها أصبحت دمى لا قيمة لها. ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابل والغبار الأطيب، أو كثير من ال سبحان الله. كان من احترام لرسول الله عليه الصلاة والسلام إذا سأله أحد عن حديث رسول الله وهو يمشي كان لا يجيبه. يعني تعرف أن احنا مرات واحد هو ماشي يسافر 4 سنوات كنت ماشي زين، وهذه علمنا أدب الطلب. قال كان إذا كان ماشيا وجاء أحد وسأله عن حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام قال له تأدب مع رسول الله. تعدد المواهب. يعني شوف أخوان الإنسان، يعني أنت أي يعجبني بالشيخ القرضاوي يعني حسبه الله إنه يشوف يحفظ شعر ويحفظ أمثال ويحفظ في أدب الأخ. والشيخ الطباوي كان كذلك أخي حقيقة. الشيخ الطباوي يقال العالم الأديب. جميل أن العالم معارفه تتنوع، وحتى المعارف الدنيوية لو استطاع أن يأخذ قطعا منها لا بأس في ذلك. قالوا أهل التخصص لهم في تخصصهم يعني إحاطة، لكن عليهم أن يأخذوا من كل شيء شيء. يعني لا يفضل منك الإحاطة في العلوم الأخرى، ولكن عليك أن تأخذ من كل شيء شيء. الشعر حتى الشعر الجاهلي ألم يستخدمه المفسرون في بيان كثير من الآيات القرآنية زين؟ ولهذا يعني ولهذا ابن المبارك كان الناس يستمعون ويقولون بأي شيء سمعت ابن المبارك؟ قالوا جمع العلم والفقه والأدب والنحو واللغة والشعر والفصاحة والزهد والورع والإنصاف وقيام الليل والعبادة والفروسية والشجاعة والشدة في بدنه وترك الكلام فيما لا يعنيه حتى تعبوا من العجز فسكتوا. مش خلصوا، قال قعدوا ايش تعبوا من العد الى اخره فسكتوا. والله اخوان غريب يعني كيف تكاملت هذه الشخصيه. وفعلا الان كل قضيه تلقاها ان الامه تذكره في هذه القضيه. يعني هذا مو مبالغه اخواني، كان شاعرا وشعر ابن المبارك له مدونه الان، مدونه ابن المبارك. ابن البارك له شعر في الزهد وله كذا وله الآن أخي. وكتبت عن ديوان الإمام الشافعي وديوان ابن المبارك. ولهذا نستطيع أن يقول إن من الشعر حكمة. إذن إحنا نحتاج إلى حكمة، ما بعض الناس تضايق لما واحد يقول شعر من فصلاً قال لي حتى الثابت قال أرجهم أيدك الله بروحه. حتى الإسلام في المدافع احتاج إلى من يقول الشعر، لأن كان الشعر أقوى سلاح يمضي عند الناس في ذلك الوقت. يقال إذا جلس المبارك في مجلس وتنظر إلى الناس عيونهم إلى ابن المبارك، يعني نظر إعجاب. لكن مثال لهيبة ابن المبارك وحقيقة مثال من أروع الأمثلة، روي أن هارون الرشيد قدم ذات يوم إلى الرقة فوجد الناس يجرون خلف عبد الله بن المبارك، الناس يزدحمون على ابن المبارك لينظروا إليه، لكن منه هارون الرشيد ما كان ناس مهتمين كثير، يعني هو عدد ناس يستقبلون هارون الرشيد، لكن لوجود المبارك هارون الرشيد ما في له عشر. فهارون الرشيد كان يتعرف كخليفة، يعني استغرب زعل ويسلم على ابن المبارك تاركين الأمير وراحين الخليفة هارون الرشيد. فنظرت زوجة هارون إليه من شباك قصرها، فلما رأت الناس قالت ما هذا؟ رأت النظر إلى ابن المبارك، قالوا عالم خراسان يقال له ابن المبارك، قدم الرقة يقال له عبد الله بن المبارك، فقال هذا والله الملك وليس ملك هارون الرشيد الذي لا يجمع الناس إلا بالشرطة والصياد. حتى يعني لما يتحدث العز بن عبد السلام بنت تقول له كيف جرأت وأتيت الأمير، لأن دخل على الأمير وتكلم معه، وكان الأمير قال يعني كان قاهرا، حتى استغربت دخل عليه وتكلم معه وأنب حتى جعل الأمير وغضب وقيل طرده من المجلس. فالبنت تعرف كيف لك جرأة تدخل على الأمير؟ قال يا ابنتي والله حينما دخلت عليه ورأيته في مهابته تذكرت مهابة الله فرأيته كالقطر، فرأيته كالقطر. من فكر ابن المبارك فيما يلتفت إليه من روي عنه، قال حبيب الجلاب وهو يتحدث من أحد رفاقه، قال سألت ابن المبارك ما خير ما أعطي الإنسان؟ قال غريزة، يعني شوف الآن فطرة الله التي فطر الناس عليها، الفطرة كأنها غريزة التي أكرم الله بها عبادة. قال فإن لم يكن؟ قال حسن أدب. قال فإن لم يكن؟ قال أخ شفيق يستشيره، أخ شفيق استشيره. قال فإن لم يكن؟ قال صمت طويل. قال فإن لم يكن؟ قال موت عاجل. إذا كل الأمور ما توفرت الموت أفضل. وقال ابن المبارك رحمه الله إذا غلبت محاسن الرجل على مساوئه فعدد الأخلاق نكسير عجبتني. أكو ناس محاسنها 10% ومتاوها 20%، نبعد منكم محاسنها. فالسامع ينظر كأنه هذا من أهل الخير، أقول لا. وفي العكس، إذا ما شوف ماذا يضع قاعدة، قاعدة إن كيف نتعامل في مشهد الناس. يقول إذا غلبت محاسن الرجل على مساوئه لا تذكر المساوئ. متى؟ إذا غلبت المحاسن المساوئ لا تذكر المساوئ، وإذا غلبت المساوئ على المحاسن لا تذكر المحاسن. لأن المشكلة ما تذكر محاسنها الناس يظنون من أهل الخير، حتى كذلك تربية إلى يعني أنه لا يذكر عند أهل الخير حتى تغلب محاسنه على مساوئه. وطبعا حقيقة هذه أن الثورة قاعدة في التعامل مع مدح الناس، وأتطورها إلى حد ما قاعدة منصفة. قيل لابن المبارك إذا أنت صليت لم تجلس معنا بعد الصلاة، فقال لهم أنا أجلس مع الصحابة والتابعين. قالوا كيف؟ قال انظروا في كتبهم وآثارهم. فما أطلع معكم أنتم تكتبون الناس، يعني أي عمل ينفعني، أما أنتم تكتبوا ليش ينفعكم؟ ليش سبحان الله الجانب التربوي كيف يؤدب الناس حقيقة؟ هذه يسميها التربية بالحدث، هذه ترى جدا مهمة أخوان، يعني الآن تدرسها في قصص الأنبياء التربية بالحدث، وتجد العلماء كثير ما أدبوا الناس من خلال مواقفهم. ويظن البارح من بخل بالعلم ابتلي بثلاث، إما موت يأتيه فيذهب بعلمه، وإما ينسيه الله صحيح، وإما يلزم الصبان فيذهب الله بعلمه. شوف المعرفة، يعني لا تبخل العلم. ولهذا أخي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وسئل ابن المبارك قيل من الناس؟ من هم الناس اللي استحقوا ان نسميهم ناس؟ هو في ناس هم كالانعام اولئك شر مكانا. قال من الناس؟ قال له من الناس؟ قالوا له فمن الملوك؟ قال الزهاد، انت حينما تشبع من الشيء تزهد عنه. ان بالعراق مثل يقول السمك محبوب مأكول مذموم، تحب تشتهي تروح الى مكان بعيد تاكل سمك. اقبح شبه السمك لما تخلص اكل وامامك المتبقي منه العظام، تقدر تشيل العيش عندك تشيله، راسه تشيله تكبر، فاذا هو محبوب مأكول مذموم. والعيش عندك بعد ما تاكل ريحته تدور على هاي حاجه ايش؟ شوف في البداية الله ما طيب ريحته، لكن بعد ما تأكله أنت عشت ريحته. فأنت حينما تأخذ من الدنيا ما تريد تكون عندك محبوبة أم مذمومة؟ اشتريت أجمل سيارة قربت منها بيعوها بأي ثمن، أما أنت لما اشتريت ثمن غالي كنت تحبها. الزاهد من زهد عن الدنيا وهو راض بما قسم الله له، فكأنه تجاوز مرحلة المحبوب والمطلوب فأصبح عنده الأمر مذموم. ولهذا أحد العلماء يقول إياك وأن تنافس أحدا على الدنيا. ليش؟ قال فإنه سباق الأخساء، وسابقهم على الآخرة فإنه سباق العظماء. اذا هتنفهم ايش معنى ان الزاهد هو الملك، يعني مو بس ملكها على فوقها فلم يرغب فيها. الدنيا تطلب الزاهد فيرغب عنها، بينما غير الزاهد يطلب الدنيا وهي ترغب عنه. قالوا له فمن من قال الزهاد، قيل فمن الغوغاء؟ قال خزيمه واصحابه، وهؤلاء كانوا هم الأمراء الظلمة، هذول غوغائية. وانت ملاحظ الآن كيف عندنا غوغائية في الساحة الإسلامية. قيل فمن السفلة؟ طيب فتلك قال الذين يعيشون بدينهم، ومو يقصد يعني انك تشتغل إمام ولا لا، يستخدم الدين حتى ايش؟ يكسب المال. سئل عن أصحاب البصيرة قال هم الذين لا يأمنون من أربع: ذنب قد مضى لا يدري ما يصنع الله فيه. انت نسيت، لكن انت شو درست؟ غفر ما غفر؟ اذا لا تأمن، انا خلص راح وانتهى. قال وعمر قد بقى لا يدري ما فيه من المهلكة. إذا أنت لا تحرص على الحياة لأن ما أنت عارف الأيام الجاية شو حدث لك. وفضل قد أعطاه الله للعبد لا يدري لعله مكرم واستدراج. كثير من الناس يفرحوا بالعطاء، بس يقول له انت لعله استدراج وبكر لك. ونذكر حمامة المسجد ايام النبي عليه الصلاة والسلام. وضلالة قد زينت فتراها هدى. شو سبحان الدقة، كم واحد الان بطره على هدى هو ضال. احنا قاعد نتكلم عن الناس اللي يعيشوا الان في مسيرة الدعوة. وزيغ قلب ساعة يسلب المؤمن فيه دينه ولا يحرق. قيل له الى متى وانت تكتب، متى تخلص؟ يقول لعل هناك كلمة ينتفع بها لم اكتبها بعد. من اجل كلمة اكتب، لعل هناك كلمة ينتفع بها لم اكتبها بعد، فمن اجل بركة الكلمة اكتب. وهذا ليس قليل. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، فكأن هذه الكلمة التي ايش يبتغيها. وعن ابن المبارك يقول من استخف بالعلماء، وهذه رسالة من وجهة الجارية اي والله، قال من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهب الدنيا، ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته. يعني من استخف بإخوانه ما عنده مروءة، وكان رجل ما استخف فيه. بس انتم لاحظين هذه لو فعلناها في سلوكنا كم لها أثر. هي كانت تستخف بالعلماء، وإذا استخفت بالأمراء هذا مو معنى أنك لا تستخف، لا، بس قاعد يعطيك النتيجة، ذهب الدنيا،
تدفع حياته وثمن
يبدأ يقطع الراتب، يفصلك من الوظيفة، يعني قاعد يعطيك الأمور. يعني لما تدرس تراجم العلماء تجد أمر غريب في حياته. قال أحدهم صحبته في حياته وصحبته بعد موتي، طيب كيف حل اللغز هذا؟ موكده وكراها عليه. قال صحبته في حياته وصحبته بعد موته. قال وتعلمت منه بعد موته. كان كثيرا ما يراه في المنام. استغرب. وتشوف كثير. قال يراه في المنام فيسأله عن مدرسة فيجيبه. قال فآتي العلماء فأسألهم فيجيبوني كما أجابني فلان، حتى يتأكد أن تعرف هذه الرؤية. قال فيجيبونني كما أجابني. طبعا أخواني أنتم تعرفون هذا مستوى متقدم من الصعوبة. محمد بن الفضيل بن عياض ولد الفضيل بن عياض قال رأيت ابن المبارك في النوم فقلت له أي العمل أفضل؟ قال الأمر الذي كنت فيه. شوف الجهاد. فقال له الرباط والجهاد؟ قال نعم. قلت فماذا صنع الله بك؟ قال غفر لي مغفرة ليس بعدها مغفرة. وكأنه غفر له بما اتفق من خطة الجهاد وارتباط في سبيل الله. هنا يتكلم عن خشية ابن المبارك لله سبحانه وتعالى، وفي قصص جميلة حقيقة. وتعرفون انما يخشى الله من عباده العلماء. وكما قال ابن مسعود رضي الله عنهما يقول كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. أحد الناس يقول سافرنا مع ابن المبارك في سفرة، يقول صلاته كصلاتنا، عبادته كعبادة، ذكرى، يعني يقول ما رأيت عليه زيادة. فقلت يا سبحان الله، يعني بما سادنا ابن المبارك، بما فضل علينا ابن المبارك، يعني سبحان الله له المنزلة. قال ما أدركت ذلك إلا في موطن. قال يوم من الأيام احنا جالسين والسراج، قال فأطفئ السراج، قال فظلم المكان، قال ففزع أحد الأصحاب أتى بسراج، قال ولما أضيء المكان يقول وإذا بي أرى الدموع تنهمر من عيني ابن المبارك، فقلت ما كان ذاك إلا أنه قد ذكر ظلمة القبر، فقلت بذاك قد كان منه بخشي الله. ولهذا قيل لما شرب من ماء زمزم ابن المبارك قال حديثا لرسول الله عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له، قال ويا ربي أنا أشرب ماء زمزم في عطش يوم القيامة. شوف سبحان الله من يشرب حتى يا ربي فيه من السكر فيه من البطاطا فيه كذا، شوف اللي يعني هو هاي بيكم رمية العلماء رمية من يصيب. كان أحد الناس يحدث أن رجلا قرأ عند الكعبة القرآن كاملة في ليلة واحدة، وهذه نسمع فيها كثير. ابن المبارك قال لكن أعرف رجلا قد قرأ في ليلة كاملة آية من كتاب الله أو سورة في كتاب الله. هذه كل السورة قال الراوي، وكان المعني هو ابن المبارك، معناها يمتد بحيث تزورها ولا ينتهي معناها في ذهنك. إذن يعلمنا درسيش الكثرة، إنما هو العبرة، ليس العبرة فيما تحفظ وإنما فيما تفقه. أنا ما أقول لك الحفظ، لا الحفظ مطلوب، لكن ما الذي تفقه من كتاب الله وأنت تحفظ؟ حفظ مبناه وحفظ معناه. ومن هنا قال ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر فكر فيها كلا سوف تعلم، ثم الليل كله يفكر فيها ومعناه متى حتى الصمع. على كل نفس إن شاء الله بهذا القدر، وهناك إن شاء الله نكمل في شخصية المبارك وله آثار كبيرة، لكن معظم الآثار نجعل نأخذ الجانب الترمو الذي يخصنا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وجزاكم الله خير، بارك الله فيكم.